الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 40 من كتاب صحيح البخاري وهو 44 من كتاب الحيض. قال رحمه الله: باب النوم مع الحيض وهي في ثيابها، أي جواز ذلك، لأنها ليست بنجسة ولا بنجسة الثياب، وإنما النجس الدم الخارج وما أصابه ذلك الدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان. سعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي، سمع شيبان أبا معاوية، له في الصحيح 13 حديثا متصلا. وشيبان هو ابن عبد الرحمن كما تقدم، عن يحيى وابن أبي كثير عن سلمة بن أبي عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها حدثتها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، لها 51 حديثا مسندا في صحيح البخاري. أم المؤمنين قالت: حطه أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، كساء فيه لين، وربما كان له أهداب متعلقة به، فانسللت أي انخنست بسرعة، فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، دليل على طهارتها ودليل على مؤانسته لها وحسن عشرته مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة والطفل بحاجة إلى ما يشعرها بالأنس والمودة والمحبة، وهكذا الطفل يحتاج إلى من يدلله ويدنيه ويقربه. قالت: وحدثتني أي أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ولا يؤثر ذلك في صيامه. وجاء عن حفصة أيضا وعن عائشة قالت: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. خرجه مسلم. فيه جواز استخدام الماء المستعمل وأنه لا ينجس. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، يعني لا حرج من ذلك لا سيما في الزمن الماضي، أما الآن النساء تستخدم الحفاظات وما في بابها مما يمنع وصول الدم إلى ملابسها أو إلى ما حولها من الأمور. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو أهل الدستواي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنا فستي؟ فقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. خرجه مسلم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزلنا المصلى حتى لا تتقطع الصفوف. ليس معنى ذلك أنهن يمنعن من دخول المصلى، هن يدخلن المصلى، لكن حتى لا يقطعن الصفوف كنا من عزلات على جانب يسمعنا الخير ودعوة المسلمين ويذكرنا الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد وهو بن السلام قال أخبرنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع عواتقنا، العواتق المرأة التي قاربت البلوغ، تعتق من الخدمة ويجلسن في البيوت أن يخرجن في العيدين، يعني غير عليهن. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف أي في البصرة، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، نعم 12، يعني قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وعنده علم وعند زوجته علم. وكان أختي معه في 6، قالت: كنا نداوي الكلمة أي الجرحى ونقوم على المرضى للحاجة، ليس ذلك باختلاط ولا فتنة. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ الجلباب هو ما يكون خارج اللباس، يغطي الوجه ويغطي اليدين والمفاتن. قال: لتلبسها صاحبتها، يعني جارتها، أختها، قريبتها من جلبابها الزائد. ليس معنى ذلك أنهن يلبسن جلباب واحد، لا، لكن بعض النساء لها أكثر من جلباب فتلبس واحدا وتعير واحدا. ولتشهد الخير أي الحائض ودعوة المسلمين خطبة، قد يقع شيء من الدعاء ونحو ذلك فتؤجر وتثاب، والملائكة يصلون عليهم في حال ذكرهم. والحديث أخرجه مسلم. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا بأبي نعم، في بعضها بأبا وفي بعضها بيبي، نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، تفديه، ليست معنى ذلك أنها تحلب به وإنما تفديه بأبي هو وأمي. سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدور، أي الشابات اللاتي لزمن الخدور لا يخرجن إلا للحاجة حتى لا تفتن ولا تفتن، أو العواتق ذوات الخدور هو بمعنى تخرج العواتق وذوات الخدور من عطف الخاص على العام، أو من عطف العام على الخاص، أو العواتق ذوات الخدور وصف لهن. والحيض والحيض أيضا تخرج الحيض، فإذا كانت الحائض مأمورة بخروج العيد فمن باب أولى غير الحائض. وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى حتى لا تتقطع الصفوف ويتسخ المكان، وإلا فيجوز لها أن تمكث في المسجد وفي المصلى في غيره. قالت حفصة وقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا، يعني ما يضرها ولا يأثر فيها. لماذا هنا يتحرج الناس؟ وعرف منسك وعرف مشعر. قال باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، يعني هل تنتهي عدتها بذلك؟ نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لو قدر أنها حاضت في شهر انتهت عدتها، حتى لو استخدمت حبوب لاستعجال الحيض تنتهي عدتها وتأثم، لأن الله عز وجل قدره بثلاثة قروء وحصلت الأقراء. وما يصدق النساء في الحيض والحمل، يعني إن قالت أنا حط ثلاث حيض معلوم أنها صادقة يقبل كلامها، وهكذا إن قالت بأنها حامل يقبل كلامها، وكذلك الرضاعة، الرضاعة أيضا شأنها إلى النساء. فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحمل ونحوه. ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت في شهر ثلاثا صدقت، وقال عطاء أقراؤها ما كانت ثلاثة ولا في شهر أو في أكثر من شهر. وبه قال إبراهيم، وقال عطاء الحيض الحيض يوم إلى خمس عشرة، لا حد لأقله وأكثر، هذا هو المذهب الصحيح. أما الذين يرون أن أكثره خمسة عشر يوما بعد الخمسة عشر تصلي وإن كان فيها الدم بصفات الحيض. وقال معتمر عن أبي سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال النساء أعلم بذلك، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكل قوم منهم أعلم بشأنهم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة حماد، أحمد بن أبي رجاء واسمه عبد الله بن أيوب، أحمد بن عبد الله بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي، سماح بن سعيد القطان، ويحيى بن آدم والنضر بن شميل، روى عنه البخاري في الصحيح 13 حديثا. قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة رحمه الله قال أخبرني أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. خرجه مسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قولها ولم يسألها بينة ولم يسألها شيئا من ذلك. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. الصفرة والكدرة لها ثلاث أحوال: إما أن تكون قبل الحيض، وإما أن تكون بعد الحيض، وإما أن تكون داخل الحيض. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض تعد من الحيض، وبعضهم أيضا ذهب إلى أن مقدم الحيض يعد من الحيض. وهذا الحديث الذي سنقرأه يدل على أنها ليست من الحيض، سواء أتت في أوله أو في آخره أو في وسطه. إذا ذهب دم الحيض لا حيض، هذا هو الذي نراه والله أعلم. ومعنى الصفرة والكدرة أن الدم تحول من اللون الأسود المنتن إلى لون مثل غسيل اللحم. إيش معنى مثل غسيل اللحم؟ يعني حين يغسل اللحم في الماء يكون لونه في حمار، وهناك أيضا أخلاط تخرج كالصفرة وكالكدرة التراب، هذا هو. وفي السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب سختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لون يقرب من السواد. قال: باب عرق الاستحاضة، يعني أن الاستحاضة عرق وليست هي من مكان الدم الطبيعي، هي مرض يلتحق بالمرأة. وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر والحزامي قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثني ابن أبي ذئب محمد عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة أم المؤمنين، روى عنها الزهري وحاء وعبد ربه بن سعيد بن قيس وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنها محمد بن عبد الرحمن، هي مشهورة بالصلاح كانت عابدة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا فكانت تغتسل لكل صلاة من قول عروة، خرجه مسلم الحديث من قول عروة، وقيل بأنه موقوف عليها من اجتهادها، وقيل بأنه غسل ليس بواجب إنما هو من باب الاستحباب. وأما قول النبي قولها فأمرها أن تغتسل، تغتسل من الحيض لا تغتسل للصلاة، تغتسل من الحيض. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. كيف الحديث كله في مسلم، أظن نظرها في مسلم ما شاء الله، إذا كان مسلم وضحها هذا فائدة، لأنها معلومة أنها من قول عروة أدرجت في الحديث. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، قال في صحيح عند حديث وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره، ومثل ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، وقال الإمام البيهقي في الكبرى، وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة، إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث. وفي آخره قال هشام قال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. المهم أن الناس يحمدون صنيع مسلم كثيرا في مثل ترك هذه الزيادات أو الإشارة إلى شذوذها، والله المستعان. قال: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، أي بعد الإفاضة من طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده، قبل أن تطوف الوداع لا يلزمها طواف الوداع، رخص لها، لكن إن لم تطوف الإفاضة فيلزمها البقاء حتى تطوف، إلا إذا قدر أن رفقتها ستذهب وربما يلحقها الضرر، جوز لها بعض أهل العلم الطواف بعد الاستثفار على حالها التي هي عليه، والله المستعان. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من أوائل من صنف وكتب، بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد بن الأودان اسمه كنيته الأنصاري النجاري المدني، عن أبيه محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها حيي بن أخطب اليهودي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، يعني بحيضتها يحتاج أن ينتظرها حتى تطوف طواف الإفاضة. وهذا هو الذي يتعين على الزوج أو الولي، إلا إذا كان في حملة لا تسمح له بالبقاء، وربما ذهبت رفقته وضاعت أمواله. ألم تكن أفاضت معكن أي يوم النحر؟ فقالوا: بلى، أي أفاضت. قال: فاخرجي. أمرهن بالخروج ولم يأمرها بطواف الوداع، خرجه مسلم. وبالسند المتصل قال: حدثنا معلى بن أسد أخو بهز بن أسد، معلى بن أسد أبو الهيثم أخو بهز بن أسد العمي البصري، قال: حدثنا وهيب وابن خالد عن عبد الله بن طاووس الأبناوي عن أبيه طاووس بن كيسان الأبناوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، يعني قبل أن تطوف بالبيت طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه رخص للحيض. عبد الله بن طاووس بن كيسان أبو محمد الحمداني الخولاني اليماني، له البخاري 36 حديثا متصلا. الحمداني من حيث أنه سكن حمدان، وإلا فهم من أبناء الفرس، لكن لم يكن الناس على العنصرية مثل الآن، كان الناس على السعة، من سكن في بلد 4 سنوات نسب إليها. ولذلك تجد في بعضهم المكي المدني البصري عدة أنساب. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول في أول أمره: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. لعله لم يكن يعلم بالرخصة حتى أخبر بها، فما زال الصحابة رضي الله عليهم يتعلم بعضهم من بعض، وفوق كل ذي علم عليم. والحجة في الدليل. قال: باب إذا رأت المستحاضة الطهر. هذا إذا كانت تميز، لأن أصحاب الاستحاضة منها مميزة ومنها غير مميزة، فإذا رأت الطهر وإن بقي الدم يسيل تغتسل. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة، الصلاة أعظم، يعني إذا جاز لها الصلاة ما أولى عشان زوجها لها. لكن ربما بعض الأزواج يتقزز من ذلك، أو ربما المرأة نفسها تتخوف. إنما مراد ابن عباس أن هذا جائز لها وجائز له، لأن دم الاستحاضة ليس بحيض، ودم الاستحاضة طاهر وليس بنجس، وإلا لا يجوز للإنسان أن يلامس النجاسات. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا أحمد بن يونس. من هو؟ ها؟ الأربوعي. ماذا وصف؟ بماذا وصف؟ صاحب سنة. نعم. عن زهير قال: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. لم يقل لها، قال لمن سألته عن الحيض. الحديث أخرجه مسلم. باب الصلاة على النفساء وسنتها، يعني المرأة تموت في النفاس وأين يقوم منها، طاهرة يصلى عليها بعد أن تغسل مسلمة، ومن لا ينجس. قال أبو سند متصل: حدثنا أحمد بن أبي سريج، يتصحف إلى شريح، قال: أخبرنا شبابه بن سوار. أحمد بن أبي سريج واسمه الصباح أبو جعفر النهشري الرازي، روى عن البخاري في التوحيد في غزوة أحد، كما ترى روى عنه هنا أيضا. قال: أخبرنا شعبة عن حسين المعلم، حسين بن ذكوان، عن ابن بريدة له اثنان كلاهما ثقة، عبد الله وعبد عبد الله بن بريدنا، وهم في ابن حجر، شباب بن صوار أبو عمرو الفزاري مولاهم المدائني. له في الصحيح 12 حديثا متصلا. وما شاء الله ليس في البخاري شباب إلا هذا، هذه فائدة يا أخوة، ليس في البخاري شباب بن سوار إلا هذا، شباب فقط ابن سوار، وليس فيه شيبان إلا ابن عبد الرحمن. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن، أيوة هي حامل، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. خرجه مسلم بينما الرجل يقوم عند رأسه، وإذا اجتمع رجال ونساء، عبد الله بن بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رازح، وإذا اجتمعنا رجال ونساء ف لا صحيح 25 حديثا متصل عبد الله بن بريدة، يعني يجعل رؤوس الرجال، يجعل رؤوس الرجال إلى جهة وسط النساء، بحيث أن الإمام يقوم على رأس الرجل ووسط المرأة، ويقدم الرجال إلى جهة الإمام والنساء إلى جهة القبلة. يعني عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب، وبسند متصل، حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري، الحسن ابن مدرك الطحان، سمع يحيى بن حماد من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. والمراد بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا موضع سجوده، يصيبها ثوبه أو ثوبه ولا ينجس. وفي حديث عائشة أنه يمسها بيده حتى تأخذ رجليها من أمامه ولا ينجس. يحيى بن حماد أبو بكر الشيباني مولاهم البصري، سمع أبو عوانة، روى عنه البخاري دون واسطة حديثين. ما شاء الله، بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل في هذه الليلة الموافق للسابع والعشرين من جمادى الآخرة لعام 47 و400 ألف من كتاب الحيض من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الحافظ الفتح خاتم اشتمل كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على 47 حديثا، المكرر منها فيه وفيما مضى 22 حديثا، الموصول منها 10 أحاديث، البقية تعليق ومتابعة، والخالص 25 حديثا، منها واحد معلق وهو حديث كان يذكر الله على كل أحيان، والبقية موصولة. وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم، وحديثها باعتكاف المستحاضة، وحديث ما كانت لإحدانا إلا ثوب واحد، وحديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة، وحديث ابن عمر رخص الحائض أن تنفر. وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 15 أثرا كلها معلقة والله أعلم. بقي معنا كتاب واحد فقط من أبواب الطهارة وهو كتاب التيمم.